نقرأ بإذن الله تعالى في تفسير سورة 59 من سورة القرآن الكريم وهي سورة الفتح. قال المهيلي: سميت به لدلالة إقرار اليهود عنده على لطف الله وعنايته لرسوله صلى الله عليه وسلم وبالمؤمنين وقهره وغضبه على أعدائهم، فهو من أعظم مقاصد القرآن. وكان ابن عباس يقول: سورة بني النضير، كان يسميها سورة بني النضير. وبني النضير هم رفض من اليهود من ذرية هارون عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، نزلوا في المدينة في فتن بني إسرائيل انتظارا لمجيء النبي أو لبعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكان من أمرهم ما نص الله عليه هنا في هذه السورة. ويعني وجود اليهود في المدينة أو وجوده في بلاد المغرب الإسلامي هو لأنهم كانوا دائما لا يجدون مأمنا إذا نزل بهم الفزع إلا في ظل يعني الحكم الإسلامي. فلما حصلت يعني أيضا اضطهاد لهم وقتل لهم في الأندلس فزعوا إلى المغرب الإسلامي وما زالوا موجودين الآن ولهم يعني ثقل. كذلك في المدينة الفتن الذي تعرضوا له كانوا يدخلون المدينة انتظارا لبعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكانوا يعني إذا حصل بينهم وبين المشركين النزاع يقولون: نحن في انتظار النبي سوف يبعث، فإذا بعث لنؤمنن به ونستجعله ثم نقاتلكم فنغلبكم. وقد جاءت الإشارة ذلك في سورة البقرة وكانوا يستخدمون من قبل على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. وروى البخاري عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: سورة الحث؟ قال: سورة بني النضير، يعني سمها سورة بني النضير. وعنه قال: قلت لابن عباس: سورة الحث؟ قال: سورة بني النضير. وهو قول من يهود كما ذكر هذه السورة مدنية وعلوها 24 إلى كلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. تقدم القول في تأويل نظيره في القرآن الكريم، وسوف نتلو له اختصارا. وإن كان الشيخ عطية سالم رحمه الله تعالى وهو أخص تلميذ من تلامذة علامة الأمير محمد الأمين السكري رحمه الله تعالى بدأ تتمة أضواء البيان ببحث مفصل جدا حول التشبيه، لكن فرض الاختصار نتجرده الآن. يقول تعالى: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحسرة ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخرجون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. أشار الله تبارك وتعالى بعدما وصف نفسه بقوله وهو العزيز الحكيم أشار إلى بيان بعض آثار عزته تعالى وإحكام حكمته إثر وصفه بالعزة القاهرة والحكمة الباهرة على الإطلاق، فهو العزيز الحكيم. فبين وفصل آثار هذه العزة وهذه الحكمة، فقال: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب، يعني بني النضير من اليهود، من ديارهم، من ديارهم أي من مساكنهم التي جاوروا بها المسلمين حول المدينة، لطفا بهم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم، يعني التي كانت حول المدينة، لطفا بهم أي باليهود أي بالمسلمين لأول الحج. لأول الحق يقول القاسمي أي لأول الجمع لكتابهم، لأول الحق يعني لأول الجمع لكتابهم، يعني أن الله سبحانه وتعالى أخرجهم بقهره لأول ما حشر لغزوهم. فكأن القاسمي يعني ينتحي منحى من ذهب إلى أن أول الحق هنا توقيت زماني، وإن كان بعض المسلمين قالوا إنه مكاني وأنه يقصد به يعني الإسلام أو غير ذلك كما سيأتي. القاسمي يرى أن أول حد توحيد زماني، يعني أن الله سبحانه وتعالى أخرجهم لأول الجمع لقتالهم ولأول ما حشر لغزوهم، والتوقيت به إشارة إلى شدة الأخذ الرهباني لهم وقوة البطء والانتقام لخمس الرعب في قلوبهم حتى اضطروا لأول الهجوم عليهم إلى الجلاء والانصراف. والله تعالى عن الأول حتى في أول ما حجر الجيش الإسلامي يعني مواجهته لم يحتج الأمر إلى حجر ثاني وثالث وثالث، وإنما هو كان أول ما جمع الجيش وحجر فروا وغرقوا وخطف الرعب في قلوبهم. هذا الذي يختاره العلامة القاسمي رحمه الله تعالى. أما القرطبي فيقول إن أول الحجر يكون الحجر هو الجمع، وهو على أربعة أوجه: حجران في الدنيا وحجران في الآخرة. أما الذي في الدنيا فهو الذي قتل قوله تعالى: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحجر. قال الزهري: كانوا من صدق لم يصبهم جلاء، وكان الله عز وجل قد كتب عليهم الجلاء، قد كتب عليهم الجلاء، فلولا ذلك لعذبهم في الدنيا، وكان أول حسر حسروا في الدنيا إلى الشام، أول مرة يصبون ويسترون كان إلى بلاد الشام. وقال ابن عباس وعكرمة: من شك أن المحصر في الشام فليقرأ هذه الآية. يعني أول حسر يعني أول مكان يحصل منه إيه؟ حسر الناس يوم القيامة. من شك أن المحصر في الشام فليقرأ هذه الآية، لأول حسر يعني أجلناهم إلى الشام. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: اخرجوا. قالوا: إلى أين؟ قال: إلى أرض المحصر. قال: فكان هذا أول المحصر. فقال ابن عباس: هم أول من حجر من أهل الكتاب وأخرج من دياره. وقيل إنهم أخرجوا إلى خيبر، وأن معنى لأول الحسر إخراجهم من حصولهم إلى خيبر. وآخره إخراج عمر رضي الله تعالى عنه إياهم من خيبر إلى نجد وأدنى عاد، وقيل سيناء وأريحاء، أريحاء يسمى الآن أريحاء، وذلك بكفرهم ونقضهم عهدهم. وأما الحسر الثاني فحصرهم قرب القيامة. قال: فكان تأتي نار تحصر الناس من المشرق إلى المغرب، تبيت معهم حيث باتوا وتسير معهم حيث قالوا، وتأكل منهم من تقلب. وهذا ثابت في الصحيح. وعن مالك قال: قلت، قال ابن وهب بن مالك: هو جلاؤهم من ديارهم. فقال لي: الحصر يوم القيامة حصر اليهود. قال: وأين رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود إلى خيبر حين سئلوا عن المال فكتموه فاستحل لهم بذلك. وقال القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله تعالى: في الحجر أول ورفق وآخر، فالأول إجلاء بني النضير، فالأوسط إجلاء خيبر، والآخر حجر يوم القيامة. وفصل ذلك أيضا الشيخ عطية سالم رحمه الله تعالى، وقد توفي في عام الحج في سنة المواضيع التي شهدت يعني وفاة جمع كبير من العلماء وأهل الخير. ويقول الشيخ رحمه الله تعالى في قوله تعالى: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم. يقول: أجمع المفسرون في أنها في بني النضير، إلا قولا من حسن أنها في بني قريظة، ورد هذا القول لأن بني قريظة لم يخرجوا ولم يلوا، ولكن أكمل قتلوا. وحق الناس هذه الصورة بصورة بني النضير. واتفق المفسرون على أن بني النضير كانوا قد صالحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا يكونوا عليه ولا له، فلما ظهر يوم بدر قالوا: هو النبي الذي نعته بالتوراة لا ترد له راية. فلما هزم المسلمون يوم أحد ارتابوا ونكثوا، فخرج كعب بن الأشرف في 40 راكبا إلى مكة، فخالفوا عليه قريشا عند الكعبة، فأخبر جبريل الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، فأمر بقتل كعب، فقتله محمد بن مسلمة غيره، وكان أخاه من الرضاع، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد اطلع منهم على خيانة حين أتاهم في دية المسلمين اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضمري من طرفه من بئر العنة، فهموا بطرف الحجر عليه صلى الله عليه وسلم، فأرادوا خيانة النبي صلى الله عليه وسلم، فأوحي إليه بذلك، فعصم الله تعالى منهم كما قال تعالى: والله يعصمك من الناس. ولما قتل كعب أمر صلى الله عليه وسلم بالمسيرة إليهم، وطالبهم بالخروج او امر عليه الصلاه والسلام بالمسير اليهم وطالبهم بالخروج الى المدينه. فاستمهلوهم 10 ايام ليتجهزوا للخروج، ولكن ارسل اليهم عبد الله بن ابي رأس المنافقين، ارسل اليهم سرا لا تخرجوا من الحصن ولا تمتثلوا امره بالجلاء، ولكن ووعدهم بنصرهم لألفي مقاتل من قومهم. فايضا تامروا مع راس النفاق في المدينه عبد الله بن ابي، وارسل اليهم بذلك الا يخرجوا من الحصن يعني بعد الحصار 10 ايام. فوعدهم بنصرهم لألفي مقاتل من قومهم ومساعده بني قريظه وخلفائهم من غطفان او الخروج معهم، وان كانوا على ضد فنحن معكم ان اخرجتم لنخرجن معكم. فدربوا انفسهم وامتنعوا بالتحصينات الداخليه، فحاصرهم صلى الله عليه وسلم 21 ليله، وقيل اجمعوا على الغدر برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له اخرج في 30 من اصحابك ويخرج اليك 30 منا ليسمعوا منك، فان صدقوا آمنا كلنا. ففعل، فقالوا كيف نفهم ونحن في السور، يعني كيف نفهم الدعوة والإسلام وأدلة النبوة ونحن في السور، أنتم 30 ونحن 30، فكيف نفهم ونحن في السور؟ أخرج في 3 ويخرج إليك 3 من علمائنا، يعني 3 من المسلمين و3 من علمائنا يناظرون على الإسلام. ففعلوا فاجتمعوا على الخنادق، يعني احتلوا الخنادق وأرادوا الخبز، فأرسلت امرأة منهم ناصحة إلى أخيها وكان مسلما فأخبرته بما أرادوا، فأسرع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فتعرضوا بخبرهم قبل أن يصل النبي صلى الله عليه وسلم إليه. فلما كان من الغد غدا عليهم بالكتائب فحاصرهم 21 ليلة، فخلق الله في قلوبهم الرعب وأيسوا من نصر المنافقين الذي وعدهم به ابن أبي، فطلبوا الصلح، طلبوا الصلح، فأبى عليهم صلى الله عليه وسلم إلا الجلاء على أن يحمل كل أهل 3 أبيات على بعير ما شاء من المتاع إلا الحلقة، حلقة عبارة السلاح، لكن يحملوا على كل أهل 3 أبيات ما كانوا يحملون معهم إلا السلاح، فكانوا يحملون كل ما استطاعوا ولو أبواب المنازل، كانوا يخلعون أبواب المنازل ويحملونها معهم، يخربون بيوتهم ويحملون ما استطاعوا معه، انظر الى العبره والى يعني المسيح الناس تعالى انهم يخربون بيوتهم بايديهم، ينقضونها ويهدمونها بايديهم، بعد ان كان المسلمون ينظرون اليهم على انهم قوه قويه ومنعه جميعا وحصون كذا وكذا. يقول الشيخ عطيه رحمه الله تعالى: وقد يعني ذكرنا هذه الفكرة في سبب نزول هذه السورة لأن عليها تدور معاني هذه السورة كلها، فكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الثلاثة في أصول التفسير: إن معرفة السبب تعين على معرفة التفسير، وأن يعلم المسلمون مدى ما جبل عليه اليهود من غدر وما سلكوا من أساليب المراورة فما أشبه الليلة بالبارحة. وهنا نلاحظ ان الله سبحانه وتعالى اسند اخراجهم الى الله الى نفسه عز وجل، هو الذي اخرج الذين كفروا مع وجود حصار المسلمين اياه، وقال الله تعالى: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. فذكر عز وجل انه هو الذي رد الذين كفروا بغيظهم ولم يبين السبب الذي ردهم به، يعني الاراده والنسيئه الحقيقيه هي اراده الله، أما السبب الذي به تنفذ إرادة الله فهم جند الله، سواء جند الله من المخلوقات الجبرية والملائكة ونحو ذلك من جنود الله، ولذلك قال عز وجل في شأن هؤلاء الأحزاب الذين قال فيهم: ورد الله الذين كفروا بغيظهم، قال إيه؟ فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، فرد الله غيرهم بإيه؟ بأسباب، وهي الريح والجنود التي لم يراها المؤمنون. كذلك هنا هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم، فاسند اخراجهم اليه تعالى مع خطاب المسلمين اياه. وقد بين الله سبحانه وتعالى سببا حقيقيا لاخراجهم في قوله عز وجل: فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وخذف في قلوبهم الرعب. هذا يعني من اهم اسباب اخراجهم، من اهم اسباب اخراجهم ايه؟ ان الله سبحانه وتعالى هذا في قلوبهم الرعب لانهم في موقف القوه وراء الحصول لم يتوقع المؤمنون خروجهم لانهم متحصنون يعني بشده وبقوه فلم يتوقع المؤمن ابدا خروجهم بما كانوا يتحصنون وراءهم من الحصول وظنهم ايضا انهم مانعتهم حصولهم من الله فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقد كان هذا الاخراج من الله اياهم بوعد ثابت من الله لرسوله وهو في قوله عز وجل فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا وان تولوا فانما هم في شقاق فسيكفيهم الله وهو السميع العليم فسيكفيهم الله هذا خبر وعد من الله سبحانه وتعالى ان الله سوف يكفيهم وبهذا الاخراج تحقق كفاية الله لرسوله صلى الله عليه وسلم منهم فقد كفاه إياهم بإخراجهم من ديارهم فكان إخراجهم حقا من الله تعالى وبوعد مسبق من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم وقد أكد هذا بقوله تعالى مخاطبا المسلمين في خطوتهم في بالذات في وقعة البلاء قال الله عز وجل للمؤمنين فما أوجدتم عليه من خير ولا ركاب كما أوجدتم عليه من خير ولا يكاد ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير وتصنيف الرسول صلى الله عليه وسلم هو بما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله نصرت بالرعب مسيرة الصحر فإذا كان يعني إذا خطبه عدو من مسافة تقطع في شهر فإنه قبل أن يعني متى ما دخل هذه المسافة تقطع في شهر فإنه يلقى في خلف الروح من النبي صلى الله عليه وسلم وهذه من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام دون غيره من الأنبياء قبل أن تأتي البشر نبقى نصرت بالرعب أعطيت خمسا لم يقول لأحد الخمس من هذه الخمس ونصرت بالرعب مسيرة شهر مسيرة شهر فإذا كان ينصر بالرعب مسيرة شهر فما ظنك بمسيرة ميلين ميلين من النبي فلا شك أنه أولى أن يصبح الرعب في قلوبهم فإذا الذي أخرجهم في الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى كما قال ولكن الله يسلط رسله على من يشاء وكيف سلط الرسول عليه سلط بالرعب نصرت بالرعب مسيرة ولذلك قال الله سبحانه وتعالى فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا من حيث لم يحتسبوا من ايه؟ من قلوبهم الهزيمة الأنسية في قلوبهم لأن هم أنفسهم ظنوا أنهم منعتهم تصلون من الله حتى المؤمنون أنفسهم كانوا يقولون به ما ظننتم أن يخرجوا والمؤمنون يظنون أنهم يعني لا يستطيعون أن يخرجوا من شدة تحصن هذا التحصن الدنيا ويعودوا أنفسهم أيضا في غاية الثقة بما هم عليه من الحصول فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا من أين؟ من قلوبهم أنفسهم فألقى الروح في قلوبهم ونصر نبيه صلى الله عليه وسلم بالروح ولذلك قال الله سبحانه وتعالى فما أوجدتم عليه من خير ما قطعتم من ليلة ما قطعتم من ليلة أن ترسموها قائلة على أصولها نعم ما أساء الله على رسوله وما أساء الله على رسوله منهم فما أوجدتم عليه من خير وذلك يعني وذلك لأن المسلمين يعني تطلعوا إلى حظهم في هذا المال الذي غنموه من اليهود فبين الله سبحانه وتعالى وأتاهم الله أن هذا إنما هو للرسول عليه السلام خاصة لأن هذا المال خاص للنبي عليه السلام يتصرف فيه بما شاء وليس غنيمة من هذا لأن الذي لم يكن لأنه لم يكن لكم أي فضل في إخراج اليهود وما أتى الله على رسوله منهم كما أوجبتم عليه من خير ولا رسالة أنتم ما أسرعتم بالخير ولا قاتلتم ولا فعلتم شيء فما أوجبتم عليه من خير ولا رسالة كما سيأتي بالتفصيل إن شاء الله تعالى فجملة السياق هنا في هذه السورة في شأن اليهود نعلم الله أيضا يتفق مع السياق في سورة الأحزاب في شأن بني قريظة سواء في سواء وذلك في قول الله تبارك وتعالى وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم أرضا لم تطئوها وعليه ظهرت حقيقة إسلام إخراجهم لله تعالى فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وخرف في قلوبهم الرعب كما أنه هو تعالى الذي رد الذين كفروا بغيظهم لما ينالوا خيرا بما أرسل عليهم من الرياح والجنود وهو الذي التحم المؤمنين القتال في سورة قصة الأحزاب، وتحم بعض المؤمنين القتال. وهو تعالى أيضا هو الذي أنزل بني قريظة من سيوطهم وضرق المؤمنين ديارهم وأموالهم، وكان الله على كل شيء قدير. وأصلح لهذا كله التزيين في آخر الآية، يعني التزيين في آخر الآية هو الذي يقوم هذا المعنى، أن الإخراج في الحقيقة هو إخراج الله سبحانه وتعالى، وحتى يسبب سبب من الأسباب في الغالب يكون هو سبب هذا الإخراج كالملائكة أو الريح كما حصل في غزوة بني قريظة، أو كإلقاء الرعب في قلوب اليهود لعنهم الله كما حصل في بني النضير. ولذلك جاء التزيين هنا بقوله تبارك وتعالى: فاعتبروا يا أولي الألباب، فاعتبروا يا أولي الألباب. هنا هذا التزيين يطلب الاعتبار والاستعاض بما فعل الله بهم، فاعتبروا يا أولي الألباب، أي اعتبروا استعاضوا بإخراج الذين كفروا من قصورهم وديارهم ومواقيت حجتهم، ما ظننتم أن يخرجوا لضعف اختباركم وظنوا أنهم مانعتهم فطورهم لقوتها ومنعتها، ولكن أتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب فلم يستطيعوا البقاء، وكانت حقيقة إخراجهم من ديارهم هي من الله تبارك وتعالى، والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأمر الحق، من ديارهم لأمر الحق. اختلف في معنى الحق في هذه الآية، وبناء عليه اختلف في معنى الاول، يعني هنا في المكان اولا الحق، فاختلف في معنى الحق والثاني يختلفون في المقصود بكلمتي اولا. فقيل المراد بالحسر ارض المحفر وهي السهم، وقيل المراد بالحسر الجمع الحسر. واستفاد القائلون بالاول باثار الذين يقولون ان اول الحسر هي ارض السهم، استفادوا لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من شك في ان ارض المحفر ها هنا السام فليقرا هذه الايه، هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحسرة. وايضا روي ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لبني النضير اخرجوا، قالوا الى اين؟ قال الى ارض المحفر. وعلى هذا تكون الاوليه هنا مكانيه لامر الحسر، المقصود به المكان الذي هو أول الحق، فالأولية هنا مكانية، أي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم، من ديارهم إلى أول مكان من أرض المحفر وهي أرض الثاني، وأوائله خيبر وأدر العاد، هذه أوائل الحق كله إلى خيبر وأدر العاد. وقيل إن الحصر على معناه اللغوي وهو الجمع، قال أبو حيان في البحر المحيط: الحصر الجمع للتوجه إلى ناحية الماء، الجمع للتوجه إلى ناحية الماء يسمى الحصر. ومن هذا المعنى قيل الحصر هو حصر الرسول صلى الله عليه وسلم الكفائد لقتاله، وهو أول حصر منه لهم وأول قتال قاتلهم. هذا هو هذا المعنى أول حصر، يعني أول حصر، أول حصر وتجميع من الجيش ومن المجاهدين الذين الصحابة رضي الله تعالى عنهم ليقاتل من اليهود، وإن كان قد حصر الجيوش من قبل مقاتلة المسلمين في بدر ونحو ذلك، لكن هذا أول حصر، يعني أول حصر حصر فيه المسلمون والمقاتلون لإيه؟ لليهود بالذات، وهو أول حصر منه لهم وهو أول قتال قاتلهم، وعليه فتكون الأولية زمانية لأول الحصر. فيقول الحصر هو وقت الجمع، فبأول حصر أول أولية هنا زمانية وتقتضي حصرا بعده، لأن يقول أول حصر يعني الحصر الزمني يبقى في أول يبقى في بعد ثاني وثالث أو وسط وهكذا. فقيل الحصر التالي الذي أتى بعده هو حصر عمر إياهم بخيبر، وقيل نار تسوق الناس من المشرق إلى المغرب، وهو حديث في الصحيح، وقيل البحر، إلا أن هذه المعاني أعم من محل الخلاف، لأن النار المذكورة والبحر ليست خاصتين باليهود، النار دي تحت كل الناس في أثر الزمان، كذلك البحر والنسور ليس خاصا باليهود، لكن ورد من الآية أن الحد هو خاص بمن بأهل الكتاب من اليهود. فليس هذا النار المذكورة ولا البعث خاصة بين اليهود ولا بجانب غير خاصة. ومن أنواع البيان كما بين علماء السلفية رحمه الله تعالى الاستدلال على أحد المعاني بتأويله هو الغالب في القرآن. يعني الآية تحتمل أحيانا معنيين فننظر أي المعنيين غلط استعملوه في القرآن فنحمل الآية عليه بطريقة أو طرق من طرق البيان. فالاستدلال على أحد المعاني بتأويله هو الغالب في القرآن كما قال الله تبارك وتعالى مثلا لأغلبن أنا ورسلي لأغلبن أنا ورسلي وأصبنا إلى هذا قريبا. فقال بعض العلماء ان المراد بالغلبة هنا الغلبة بالحجة والبيان. لكن قلنا ان الغالب في استعمال القرآن ان الغلبة تكون بايه؟ بالسيف والسنان. واضح؟ فتحمل الغلبة هنا على الغلبة بالسيف والسنان. واضح؟ لان خير ما يبين به القرآن هو القرآن الكريم نفسه. ايضا هنا في هذه الآية غلبة في استعمال القرآن بل في عموم استعماله في الحق انما هو للجمعي فقط. فغلب استعمال القران بل عموم استعماله في الحفر انما هو للجمع. ثم بين المراد بالحفر لاي شيء منه قوله تعالى وحشر لسليمان جنوده من الانس والجن من الجن والانس والطيش فهم يوزعون. فهنا الحفر الايه؟ للجمع للجمع. وقال تعالى ما حفرنا عليهم كل شيء قبلة. وقال تعالى عن داود عليه السلام والطير محصورة كل له أواب. وقال عن فرعون قال موعدكم يوم الزينة وإن يحصر الناس محا. وقال تعالى قالوا أرض وأخر وأرسل في المدائن الحاشرين. وقال تعالى فحصر فنادى. فكل هنا بمعنى الجمعة. لكن إذا استعمل الحق بمعنى يوم القيامة فإنه يأتي مقرونا بما يدل عليه أن يوم القيامة مثل قوله تبارك وتعالى وترى الارض بارزه وحشرناهم فلم نغادر منهم احد. فهنا في قرينه تدل على ان مرض الحشر هنا يوم القيامه وذلك في يوم القيامه يعني لبروز الارض. وقال تعالى يوم نحشر المتقين الى الرحمن وحدا. المقصود يوم القيامه ينادي انه قبض اليوم يوم فهو يوم القيامه. وقال تعالى يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. وقال تعالى واذا الوحوش حشرت. وقال تعالى يوم يحشر اعداء الله الى النار فهم يدعون الى غير ذلك. اذا اريد به يوم القيامه فلا بد ان يكون في السياق ما يدل على انه يوم القيامه. لكن اذا اطلق الحق بدون ان يخيل بيوم القيامه فانه يراد به الجمع كما في الأمثلة التي ذكرنا. إذا يترجح في قوله تبارك وتعالى هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم إلى أول الحق. يعني أول الحق أن الراجح فيه أن الحق مقصود به الجمع. وتكون أولية هنا زمانية وفعلا. فقد كان أول جمع لليهود أول جمع لليهود وقد أعقبه جمع آخر لإخوانهم بني قريظة بعد عام واحد وأعقبه جمع آخر في خيبر. وقد قدمنا رفض إخراج بني النضير من ديارهم بإنزال بني قريظة من قناطيرهم. أيوة. وهكذا ربط جمع هؤلاء بأولئك إلا أن هؤلاء أذلوا وأخلدوا بني النضير أذلوا وأخلدوا وأولئك قتلوا وأخترقوا أو أخترقوا. يقول وكون الحد بمعنى الجمع لا يتناهى مع كون خروجهم كان الى اوائل السنه لان الغرض الاول هو جمعهم للخروج الى المدينه ثم يتوجهون بعد ذلك الى الشام او الى غيرها. وقد استدل بعض العلماء على ان توجههم كان الى الشام بقوله تعالى يا ايها الذين امنوا يا ايها الذين اوتوا الكتاب امنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل ان نطمس وجوها فنردها على ادبارها أو نلعنهم كما لعن أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا لأن السياق في أهل الكتاب. والتعريض بأصحاب السبت أنفقوا بهم. فقال بعض المفسرين الوجوه هنا هي سكناهم في المدينة. بعض المفسرين قال أو نطل قبل أن نطلس وجوها الوجوه هي سكناهم في المدينة. وقمتها تغير معانيها، ولقد ردها على أدبارها أي ردها إلى بلاد الشام التي جاءوا منها أولا حينما خرجوا من الشام إلى المدينة انتظارا لمحمد صلى الله عليه وسلم، وحسن هذا المعنى أي نصر. قوله تعالى فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، الرعب والاضطرار إلى الجلال من حيث لم يحتسبوا، من حيث لم يظنوا. وقذف في قلوبهم الرعب أي أنزلوا إنزالا شديدا فيهم، وتأملوا كلمة قذف، وقذف في قلوبهم الرعب. فيأتي يعني الحديث في خصائص اليهود وكيف أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقهم وهو أعلم من خلق، أنا أعلم من خلق وهو اللطيف القدير. فخصائص اليهود خصائص متوارثة يتلقاها دين عن دين، بدليل أن القرآن الكريم عاتب اليهود الموجودين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام على أفعال فعلها أسلافهم من قبل سنين طويلة. لماذا أنهم يرضون ما فعله لهم؟ نفس الأخلاق غير طبيعة اليهود أبدا، إلا أن يسأل الله سبحانه وتعالى في الحالات القرآنية ممن يسلمون ويهديهم الله الإسلام. والحديث في خفيف وفي شجون، يعني حينما تأتينا هذه الآيات وتأتي أيضا إشارة في موضع آخر في نفس السورة أن من خصائص اليهود لا يقاتل لكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جنود، وهذه حقيقة يعني عسكرية يحفظها الذين قاتلوا اليهود ويعرفون ذلك عنهم، وما خطب البيت منا يزعج. ثم لما يعني في حفظهم الله أكبر فقروا كالجبلان والفئران المبعوثة، فهذه طبيعتهم في الناحية العسكرية، وهذا الأمر يقر به كل من يعني يتعامل مع اليهود بالقتال. الشاهد من الكلام تأمل قول الله تبارك وتعالى وقذف في قلوبهم الرعب، تأمل كلمة قذف، قذف يعني أنزله إنزالا شديدا فيهم، لأن مادة قذف تدل على الإنزال والروح بإيه بشدة كأنه مقذوف في الحجارة. أي نعم. وقلنا إن من أسباب ذلك الرعب الذي نصر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله رصيد خمسا لم يرحمنا أخر القرن منها ونصرت بالرعب بين يدي مسيرة فكيف لا ينصر به مسيرة ميل من المدينة إلى يعني محلة بن النضير. قال الخشعري في قوله تعالى وقذف في قلوبهم الرعب أي نظر بنظر القهر إليهم فتأثروا به باستحقاقهم لذلك ومخالفة الحديث عليه الصلاة والسلام ومساقته ومضاجته ولوجود الشك في قلوبهم وكونهم على غير بصيرة من أمرهم ودجلة من ربهم، إذ لو كانوا أهل يقين ما وقع الرعب في قلوبهم ولعرفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنور اليقين وآمنوا به فلم يخالفوا. ولذلك قال الإمام أحمد لمن شكى له أنه يخاف من البشر أو من الظالمين قال له أنا إنك لو صححت لم تخف، لو صححت اليقين والإيمان لم تخف، أنا إنك لم تخف لم تخف. فكون قلوب اليهود لعنه الله كانت محلا لأن يقدر فيها الرعب لأنه ليس فيها إلا يدفع الرعب، فهذا حال الذي بينه وبين الله وحده يخاف حتى من خياله، وإذا سمع أدنى صوت فإنه يلتفت ويفتت ما هذا وماذا يراد به. وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. قوله تعالى فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا حتى تأتي بمعنى المجيء وتأتي بمعنى الإنذار والمداهمة، وقد توهم الرضي أن أتاهم الله من حيث لم يحتسبوا هذه من آيات المنداب الصفات، فقال هذا لا يمكن إجراؤه على ظاهره باتفاق جمهور العقلاء، فدل على أن باب التأويل مفتوح وأن صرف الآيات عن ظواهرها بمقتضى الدلائل العقلية جائز، وهذا طبعا على أساس مبدئي لأنه من أئمة الأشعرية الفرق يعني فهو يؤول الكتاب ويكفي لرد كلامه أنه بناه على مقتضى الدلائل العقلية، والعقل لا مدخل له في الكلام في صفات الله تبارك وتعالى، لماذا؟ لأنها فوق مستويات العقول، كيف كمثل الشيء وهو السميع البصير ولا يحيطون به علما. لكن سياق القرآن الكريم يدل على أن لفظة فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا لا علاقة له بموضوع الصفات، كما قال الله سبحانه وتعالى فأتى الله بنيانه من القواعد، يعني هدمه واقتلعه من قواعده. وقال تعالى أتاها أمرنا ليلا أو نهارا، وقال تعالى أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، وقال أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. ويقال أتي فلان، يعني إذا أظل عليه العدو، ومنه يقولون إيه يؤتى الحجر من مأمنه. فإذا قول الله تبارك وتعالى هنا فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، يكون المقصود به أخذهم وجاههم وباغتهم من حيث لم يحتسبوا من قتل كعب بن الأشرف وحصارهم وقذف الرعب في قلوبهم. ومما يعين ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال في سورة البقرة ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما يتبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. طبعا السياق هنا في أهل الكتاب ود كثير من أهل الكتاب، فقوله تعالى فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، وهؤلاء أهل الكتاب هم الذين قال الله فيهم هنا هنا فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. إذا نفهم هذه في ضوء تلك، فمعنى فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا يفسر قوله تعالى فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. أما فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، ما هو هذا الأمر؟ إما أنه واحد الأوامر وإما أنه واحد الايه الامور، اما واحد الاوامر يعني اما المفرد امر جمعه ايه اوامر او مفرد امر جمعه امور، واضح. فعلى القول الاول بان الامر هو واحد الاوامر يعني الذي هو ضد النهي، كما هو الامر المذكور حتى ياتي الله بامره، يعني يوحي لكم الامر بايه بفكاهته وعدم العقل والصبر حتى ياتي الله بامره، يعني الامر بالتكلم وضد النهي، وهو المقصود بقوله تعالى قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وعلى القول بأن الأمر هو واحد الأمور فهو ما صرح الله به هنا في سورة الفتح، يعني إما أوقع باليهود من القتل والتفريق بقوله هنا فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يقلبون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتذروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم إلى آخره. فإذا قول صعب وصفه حتى يأتي الله بأمره مرتبط بقوله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، وهو هذا الأمر الموعود به وقد أتاهم به من حيث لم يحتسبوا. وقذف في قلوبهم الرعب، يقول الشيخ عبد السلام رحمه الله منطوقه ان الرعب سبب من اسباب هزيمه اليهود، ومفهوم المخالفه يدل على ان العكس بالعكس، يعني الرعب الهزيمه تكون بسبب الرعب، وايضا الطمانينه التي هي ضد الرعب تكون سببا من اسباب النصر، كما قال الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت السبره فعلم ما في قلوبهم فأنزل سكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال تعالى لقد نصركم الله في مواطن كثيرة فيوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا فضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ومنها قوله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الأرض إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. فهذا الموقف لا شك أيضا أنه آية من آيات الله، وهي أجل دليل على هذا المعنى الذي نذكر، وهو أن السكينة سبب النقص والروح سبب الخوف. فاثنان اعذران يتحديان قريشا بكاملها بعددها وعددها فيخرجان تحت ظلال السيوف ويدخل الغار في سدفة الليل ويأتي القمر على فم الغار بخلوه الحانقة وسيوف مطلقة وآلام مرهفة حتى يقول الصديق رضي الله عنه والله يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لأكثرنا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غاية الطمأنينة والسكينة ما بالك باثنين الله ثالثهما. أيضا وقع نفس الأمر في غزوة بدر حينما يقول الله تبارك وتعالى فاستجاب لكم أني مرزكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء إلى آخره. طبعا إنزال الملائكة لتطمئن به قلوبهم وإنزال أو النعاس به أمنة منه تبارك وتعالى. وتم كل ذلك بما ربط على قلوبهم وربطنا كما ربط على قلوب أهلهم وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض إلى آخر الآية. فهذه آثار الطمأنينة والسكينة والربط على القلوب الذي نستدل عليه بمفهوم المخالفة في قول هنا فآتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. جمع الله سبحانه وتعالى المنطوق والمفهوم في قوله إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبت الذين آمنوا فألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. فنص على الطمأنينة بالتثبيت في قوله فثبت الذين آمنوا ونص على الرعب فقال فألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فكانت الطمأنينة تثبيتا للمؤمنين والرعب زلزلة للكافرين. وفي حديث جبريل لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتوجه إلى بني قريظة قال إني متقدمكم لأزلزل بهم الأقدام. وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون فأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ويعني هذا المعنى الذي يعني جنب حوله الآن معنى تأثير الحالة النفسية والإيمانية والقلبية على الإنجاز في ساحة يعني القتال. ومن ثم يعني في الحروب الحديثة تصل لهذا المعنى هو يعني لأن طبعا السيف ليس بذاته فقط وإنما هو أيضا بضاربه وضاربه نفسه لا قيمة له إلا إذا كان عنده يعني شجاعة و قوة وطمأنينة وكثير. فالآن يعرفون ما يسمى بالحرب يعني الباردة استعمال سلاح الإزلاف وإلقاء من الفراق كما نسمع في بعض الحروب تلقى من الفراق تدعو الناس للإسلام وإلى يعني عدم المقاتلة وأنهم لا يملكون لأن أنفسهم كانوا أنهم لا محالة مهزومون فعليهم أن يستسلموا. كل هذه الحروب الحروب الباردة حتى يلجأ إليها أيضا المتصارعون في حالات الملاكمة وكذا وكذا من إيه تصريحات يحاول أن ينشر الرعب في قلب من يعني يريد أن يوهن عزيمته بالحرب يعني الباردة. من الحرب الباردة مثلا ما سلكه الكفار أو أهل الكتاب حينما وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واذكروا آخره لعلهم يرجعون ولا يؤمنوا إلا لمن تبع منهم. هذه حرب نفسية أيضا حرب باردة يعني يأمرون بعضهم أن يدخلوا في الإسلام في أول النهار ثم يرتدوا عنه في آخر النهار كنوع من الحرب الباردة والزلزلة في المؤمنين حتى يقولوا ما وجدنا في هذا الدين خيرا دخلناه فهو ما وجدنا فيه خيرا. نوع من الحرب الباردة والحرب يعني النفسية. ويقول الله تبارك وتعالى محذرا من هؤلاء من هذا النوع من الحرب يقول تبارك وتعالى قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إليها ولا يأتون البأس إلا قليلا. قد يعلم الله المعوقين منكم معوقين منافقين الذين يلبسون وقف المسلمين فيدخل فيهم الإرجاء والشبهات والتكفير وروح الإنهزامية بين المؤمنين. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. ولذلك حذر الله سبحانه وتعالى من الانفاق في هذا الإرجاء لأن الإرجاء والتعويض والتقليد يكون له أثر خطير على المسلمين. يقول تعالى لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا والأوضاع خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم الله عليم بالظالمين. ولما اشتد الأمر على المسلمين في غزوة الأحزاب وبلغ الرسول عليه الصلاة والسلام أن اليهود نقضوا عهدهم أرسل إليهم من يستطلع خبرهم وأوصاهم إنهم رأوا غدرا ألا يصرحوا بذلك، يعني ما يجوز أمام المسلمين ويخبروا بالحقيقة لكن أمام إيه تعرضوا بالكلام ما تصرحوا بذلك وأن يلحنوا له لحنا حفاظا على طمأنينة المسلمين وإبعادا للإرجاء في صفوفهم. بجانب ذلك يعني بين الله سبحانه وتعالى أثر الدعاية الحكم أو الإعلام الخير في قوله تبارك وتعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم. فهنا أيضا صحيح هو استعداد نفسي لكن الهدف منه إيه؟ نفسي حرب بغير أيضا كان بالفعل يعني هذا الاستعداد وأعيد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم. فخرج جيش أسامة بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرقيق الأعلى وعند تربص الأعراب هذا الخروج كان له أثر كبير في إحباط نوايا المتربصين للمسلمين وقالوا ما أنكر هذا الفعل إلا وعندهم الجيوش الكافية والقوة اللازمة. أيضا ما أجراه الله سبحانه وتعالى في غزوة بدر من هذا القبيل أكبر دليل عملي لأن الله سبحانه وتعالى قلل كل فريق في بعض الآخرين. يقول تعالى إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويخللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مسؤولا وإلى الله ترجع الأمور. يقول الله تبارك وتعالى ولولا إن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. فاتنا أن ننبه إلى أمر فيما يتعلق بقراءة قوله تعالى يخرمون بيوتهم بأيديهم. عامة أقراء قرأوها يخربون بالتخفيف من أقرب يعني يهجمون. وقرأ السلمي والحسن ونصر بن عاصم وأبو العالية وقتادة وأبو عمرو يخربون بيوتهم بأيديهم يخربون بالتشديد من التخريب. قال أبو عمرو إنما اخترت التشديد لأن الإخراج ترك السيء خرابا بغير ساكن وذن النظير لم يتركوا خرابا وإنما خربوها بالهجمة. يؤيد القول تعالى بأيديهم وأيدي المؤمنون. فقال آخرون التخريب والإخراب بمعنى واحد والتسجيل بمعنى التكفير. وقال الزهري وابن زيد وعروة ابن الزبير لما صالحهم النبي صلى الله عليه وسلم على أن لهم ما أقلت الإبل كانوا يستحسنون الكتبة والعمود فيهجرون بيوتهم ويحملون ذلك على إبلهم ويخرب المؤمنون باقيها. وعن ابن زيد أيضا قال كانوا يخربونها لئلا يسكنها المسلمون بعدهم يعني كما فعلوا في سيناء وغيرها اي مكان ينسحب منهم يخرجون الاشياء حتى لا ينتفع بها من ياتي بعدهم. وقال عكرمه كانت منازلهم مزخرفه فحسب المسلمين ان يسكنوها فخرعوها من داخل وخرعوا المسلمون من خارج. فاعتبروا يا اولي الابصار اي استعرضوا يا اصحاب العقول والانباب. وهذا هذه المسجله بها على قضيه الخيانة. هذه الآية من السبيل بينا على حضية الخيانة يعني فيتوا حوالكم على هذه الأحرار. وقيل يا من عاين ذلك ببطره فهو جمع للبطر. ومن جملة الاعتبار هنا أنهم اعتصموا بالحصول من النار فأنزلهم الله منها ومن وجوهه أنه سلط عليهم من كان ينصرهم ومن وجوهه أيضا أنهم هدموا أموالهم بأيديهم ومن لم يعتبر بغيره اعتبر في نفسه. وفي الامثال الصحيحه السعيد من هو عوض بغيره. ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا اي لولا انه قضى انهم سيجنيهم عن دارهم وانهم يبقون مده فيؤمن بعضهم ويولد لهم من يؤمن هذه حكمة استبقائية لأن غيره أريد وخذه. أما هنا فولولا أن كتب الله عليهم الجلاء يعني لولا أن الله سبق في علمه أنه يقضي عليهم الجلاء عن دارهم وأنهم يبقون مدة يعني كل مدة في هذه المدة يؤذن بعضهم ويدخل في الإسلام ويولد من هؤلاء المؤمنين من يكون أيضا مؤمن أو يولد من اليهود الكفار من يصير مؤمنا. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا بالقتل والسبي كما فعل بني قريظة. والجلاء مفارقة الوطن يقال جلى بنفسه جلاء وأجلاه غيره إجلاء. والفرق بين الجلاء والإخراج وإن كان معناهما في الإبعاد واحدا من وجهين كلاهما يعني الجلاء والإخراج كلاهما من حيث المعنى الإبعاد في معنى الإبعاد لكن هناك فرقان بينهما. الأول أن الجلاء ما كان مع الأهل والولد الجلاء يكون مع الأهل والولد والإخراج قد يكون مع بقاء الأهل والولد يعني ينفى يعني يبقى أهل وولد في الوطن لكن ينفى هو إلى الخارج هذا الإخراج لكن الجلاء لابد أن يكون مع الأهل والولد. أما الإخراج فقط يقع يعني مع بقاء الأهل والولد. الفرق الثاني أن الجلاء لا يكون إلا لجماعة والإخراج يكون لواحد وجماعة قاله الماوردي ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ذلك بأنهم شاقوا أي خالفوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يعني فيما نهاهم عنه من الفساد ونقض الميثاق. ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب يعني شديد العقاب له في الدنيا وفي الآخرة. يقول الشيخ عطية السالم رحمه الله تعالى قوله تعالى ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله المشاقة العصيان ومنه شق العصا بمعنى المخالفة. وهذا يدل على أن الله تعالى أوقع ما أوقعه بذن النظير من إخراجهم من ديارهم وتخريب بيوتهم بسبب أنهم شاقوا الله ورسوله. فالمشاقة المذكورة هي علة العقوبة الحاصلة بهم ولا شك أن مشاقة الله ورسوله من أعظم أسباب الهلاك ويعني التخريب. ويقول أيضا وهكذا اليهود فإن داءهم الدفين هو الحسد والعجب بالنفس فجرعوا من الكفر ووقعوا في الخيانة وكانت النتيجة القتل والطرد. فمثقف اليهود هذه هي من الإسباب في الأرض الذي نهاهم الله عنه وعاقبهم عليه مرتين وتهددهم إن هم عادوا للثالثة عاد للانتقام منهم وإن عدتم عدنا. إذا جاء وعد أولى هنا بعثنا وقبلنا إلى بني إسرائيل في الكتاب لا تسكننا في الأرض مرتين وتعلنا عدوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولى هنا بعثنا عليكم عباد الله لعلي بأس شديد فجاءت خلال الديار وكان وعدا مسؤولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أعتأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا يعني الثانية من المرتين ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليكبروا ما علوا تكبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا. إن عدتم للإسلام في الأرض عدنا لتصليح عذاب لنا ولبأس شديد عليكم ينتقمون منكم. وها هم قد عادوا في الخيانات التي حصلت منهم من النبي عليه السلام وشاقوا الله ورسوله فسلط الله عليهم رسوله والمؤمنين. فقوله تعالى وإن عدتم عدنا لم يبين هل عادوا للإفساد في المرة الثالثة أم لا لكن هناك آيات أخرى تدل على أنهم عادوا فعلا للإفساد يعني هاتان المرتان مرة مرة لكن عادوا للإفساد يعني عدتم عدنا. فكيف يعادل الإرشاد بتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم وكتم صفاته ونقض عهوده ومظاهرة عدوه عليه إلى غير ذلك من أفعالهم القبيحة. فعاد الله جل وعلا للانتقام منهم تصديقا لقوله وإن عدتم عدنا. فسلط عليهم نبيه صلى الله عليه وسلم والمسلمين. وجرى على بني قريظة وبني النضير وبني قينقاع وخيبر ما جرى من القتل والسلب والإذلاء وضرب الجزية على من بقي منهم وضرب الذلة والمسكنة. من الآيات التي تدل على أنهم عادوا بالإفساد قوله تعالى ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. فقال تعالى وكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. وقال تعالى ولا تزال تطلع على خائنة منهم. من الآيات التي تدل على أن الله سبحانه وتعالى عاد إلى الانتقام منهم لما عادوا إلى الإسلام بمحاولة إرسال الرسول عليه السلام ونقض العهود والمولاء المشركين والاتفاق السري مع المنافقين في المدينة. وكل ذلك عاد إلى الانتقام منهم في وذلك في هذه الآيات سورة الحق الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحق إلى قوله تعالى فإن الله شديد العقاب. وقال تعالى أيضا مبين أنه عاد إليهم بإيه بالانتقام لما عادوا إلى الإسلام ولم يعصوا عذرا. قال وأنزل الذين كفروا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم إلى آخر الآية. فالمشقة التي وقعت من اليهود تخالف المشقة التي وقعت من غيرهم. فكان تكلف الحكم عمن شاقوا الله ورسوله من غير اليهود لتكلف بعض العلة في الحكم. فليس كل من شاق الله ورسوله يقابل بهذا التكليف. لكن المقصود هنا بالذات من ايه؟ ان اليهود صدرت منهم مشقة تقتضي هذه العقوبة. يقول الله تبارك وتعالى بعد ذلك ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فلإذن الله وليخزي الفاسقين. ما قطعتم من لينة ما أعرب ما ما قطعتم من لينة أبحث عن نفس اللي هو دائما يحل المعضلات مش موجود. ما قطعتم من ما المفعول به وقطع ما قطعتم ما في محل نص به قطع لأن الله قال به أي شيء قطعتم. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزع على حصول غني النضير وهي البويرة حين نقض العهد بمعونة قريش عليه يوم رقب أمر بقطع نحيرهم وإحراقها. وكان المقصود يعني إما أن الصحابة قطعوا هذه النحر يعني إما بأمر من الرسول عليه السلام أو أنهم فعلوا وأقرهم على ذلك. كان هذا إما من إضعاف اليهود وإلقاء الهيبة في قلوبهم وإما لتوسيع المكان بقطع النحر حتى يتمكنوا به يعني مقاتلتهم. فسقط ذلك عليهم فقالوا وهم يهود أهل الكتاب قالوا يا محمد ألست تزعم أنك نبي تريد الصلاح أفمن الصلاح قطع النحر وحرق السبب وهل وجدت فيما أنزل الله عليك إباحة الفساد في الأرض فسق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم. ووجد المؤمنون في أنفسهم حتى اختلف المسلمون حجموا واختلف فقال بعضهم لا تقطعوا مما أفاء الله عليه يعني هذا النحر في كل الأحوال هو لنا فإن كان لنا فلماذا نقطعه. وقال بعضهم اقطعوا لنظيرهم بذلك فنزلت الآية بتصديق من نهى عن القطع وتحليل من قطع من الإثم بمعنى أن في الفريقين اجتهد وقطع كلاهما على صواب فأخبر أن قطع ذكرته إنما هو بإذن الله بإباحة الله تبارك وتعالى فذلك طبعا رفع عنهم هذا الشعور بالحرج. ما قطعتم من لينة نحلة إلا عدو ميلة تطلق على كل النفس ما عدا العدو العدوى ما قطعتم من ميلتهم أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله بإذن الله تبارك وتعالى وإلى حق بإذن الله وليقضي الفاسقين. وهذا النخل كان في مكان يسمى البويع وهي بستان يقع في الجنوب الغربي من مسجد قباء. أيوة. وقال ابن كثير في قوله تبارك وتعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله فبإذن الله يعني بالإذن القدري والمشيئة الإلهية كما في قوله وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. وقال تعالى ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. فهذا كلام ابن كثير. ابن كثير يرى أن الإذن إذن إيه؟ كوني قدري. يقول الشيخ عطية سالم رحمه الله والذي يظهر الله تعالى أعلم أن الإذن المذكور في الآية هو إذن شرعي هو إذن شرعي إرادي وليس فقط الإذن وليس الإذن الكوني القدري. يقول وهو ما يؤخذ من عموم الإذن في قوله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على مصيرهم لقدير. ما نوع الإذن هنا سورة الحج أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا فرعي فذلك هذا الإذن من ذاك الإذن فبإذن الله يعني بإباحة الله أن تغيروا هؤلاء المشركين اليهود بإذن خلق نخيل. فلأن الإذن بالقتال إذن بكل ما يتطلبه القتال بناء على قاعدة الأمر بالشيء أمر به وأن ما يتم إلا به فإنه يؤمر أيضا بهذا السبب. والقطار نوعا من القتال ولعل من مصلحة القطار قطع بعض النخيل لتمام الرؤية لتمام الرؤية لأن طيلة كيف ممكن يختبرون فيه يخرجون يدخلون إلى آخره لكن ربما كان هناك مصلحة في قطع النخيل حتى تكون منطقة مكشوفة ويدخل الرؤية أو لإحكام القطاري عليه أو لإذلال وإرهاب العدو القطاري وإشعاره بعجزه عن حماية أمواله وممتلكاته. وقد يكون فيه إثارة له ليندفع في حمية استفزاز ليندفع في حمية للدفاع عن ممتلكاته وأمواله فينكشف عن حصوله ويدخل القضاء عليه إلى غير ذلك من الأغراض الحربية والتي أثار الله تعالى عليها بقوله وليخزي الفاسقين لعجزهم وإذلالهم وحسرتهم وهم يرون نخيلهم يقطع ويحرق فلا يملكون له دفعات. وعلى كل الذي أذن بالقتال وهو سفك الدماء وإنهاك الأنفس إذا أذن الله بالقتال هؤلاء فلا يأذن بإحراق أموالهم ويمكن وما يترتب على هذا القتال من سفك وغنائم لا يمنع في مثل قطع النخيل اللازم الامر ويمكن ان يقال انما اذن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فباذن الله اذنه. يعني هذا يكون قريبا مما فعل الخضر في السفينه الظاهر ان الخضر كان يسكن في السفينه حتى ادارتها في السفينه خرقها قال اخرقتها لتغلق اهلها لقد جئت شيئا امرا فالخضر يعني لما خرقها اراد ان يعيدها باسلاك بعضها ليستخلصها من انتصار الملك اياها وقال وما فعلته عن امري وما فعلته عن امري. ايضا اعترض المشركون على المسلمين حينما حصل القتال في شهر من اشهر الحرم تماما كما اعترض اليهود على المسلمين في قطع النخيل واضح كما قال تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه شبيه وفضل عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. فتعاظم المشركون قتل المسلمين لبعض المشركين في وقعة نخلة ولم يتحققوا دخول الشهر الحرام ما كان المسلمون متأكدين من إيه من دخول الشهر الحرام واتهموهم باعتداء على حرمة الأشهر الحرم يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قتلون أيها المسلمون في الشهر الحرام. فأجابهم الله تعالى بموجب ما قالوا لأن القتال في الشهر الحرام كبير قلت قتال فيه كبير فهذا أمر كبير وأمر عظيم وخطير. وطبعا بالمناسبة احنا مقبلين الليلة على أول ليلة في الشهر رجب وهو من الأشهر الحرم فينبغي الحذر الشديد من اي معصيه، لان الله سبحانه وتعالى قال ايه؟ ان عده الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض فيما اربعه الحرم فلا تظلموا فيهن انفسكم. فينبغي الاحتراف الشديد من اي نوع من الظلم او من المعاصي لمراعاه الايه؟ يعني الاصل الحمد لله بس يحمل تلك المعاصي فيها قد تضاعف يعني عقوبتها لان لها فضله عند الله. ونحن النتيجه اننا نحذر الان التقويم الهجري الناس لا تتخذ في بلد كما حرام غير المؤمن الذي يقطع عن الله كلامه ينبغي ان يختلف في الاكل والشرب عن اي معصيه فلا تظلموا فيهن انفسكم. هو النهي عن ظلم النفس بالمعاصي او غيرها او ظلم الاخرين ما موجود في كل وقت، لكن هو يزداد حرمه في الايه؟ بحرمه الزمان وهو الاكل والشرب فلنلتفت جميعا الى هذا المعنى. المهم يقول فاجابه الله تعالى بموجب ما قالوا بان القتال في الشهر الحرام كبير، ولكن ما ارتكبه المشركون من صد عن سبيل الله وكفر بالله. يعني انتم ايها المشركون تريدون المحافظه على حرمه الشهر الحرام فما ارتكبتموه عنه انتم اشد من القتال الذي ارتكب المشركون في الشهر الحرام، من صد عن سبيل الله وكفر به وصد عن المسجد الحرام فاخراج اهله منه وهم المسلمون اكثر عند الله. والفتنه عن الدين اكثر من القتل الذي تستنكرونه من المسلمين. هكذا هنا ايضا لئن تعاظم اليهود على المسلمين قطع بعض النخيل وعابوا على المسلمين ايقاع الفساد باسلاف بعض المال فكيف بهم بغدرهم وخيانتهم ونقضهم العهود وتمالهم على قتل الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد سجل هذا المعنى كعب ابن مالك يذكر اجلاء بني النضير وحفل ابن الاسرى يقول لقد لقد خذيت بغدرتها الحمور فذاك الدهر ذو صرف يدور وذلك انهم كفروا برب عظيم امره امر كبير وقد اوتوا معا فهما وعلما وجاءهم من الله النذير. الى ان قال فلما اسربوا غدرا وكفرا وجذبهم عن الحق الصبور ارى الله النبي براي صدق وكان الله يحكم لا يدور فأيده وسلطه عليهم وكان نصيره نعم النصير. اي نعم. فاذا الابن في قطع النخيل الاقرب انه ابن فرعي ويمكن ان يقال هو عمل تشريعي الى ما دعت اليه الحاجه ليمثل او يمثل ما دعت الحاجه هنا اليه. يقول الله تبارك وتعالى ما قطعتم من نيهة اي من نخله من نخيلهم إغاظة لهم ما قطعتم من نخيلنا نخلة ويطلق كما ذكرنا على النخل كله إلا العجوة ما قطعتم من نخيلة أو تركتموها قائمة على أصولها يعني سواء قطعتموها ما قطعتم أو ما تركتم من النخيل فبإذن الله بأمر الله ورضاه لأن ذلك ليس للعبث ولا للإضرار بل لتأييد قوة الحق وتصلب عليه وإرهاب المبطلين وإذلالهم كما قال تعالى وليخزي الفاسقين لما فيه من إهانة العدو وإضعافه ولكارته. يقول القاسمي رحمه الله تعالى ذكر علماء الأحبار وأئمة السير أن سبب الأمر بجلاء بني النضير هو نقضهم العهد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة صار الكفار معه ثلاثة أقسام قسم صالحهم ووازعهم على الا يحاربوه ولا يظاهروا عليه ولا يوانوا عليه عدوه وهم على كفرهم امنون على دمائهم واموالهم مع هذا مع هذا القسم الاول يعني لا معه ولا عليه يامن جانبهم ولا يعني يكونون معه. يقول قسم صالحهم ووازعهم على الا يحاربوه ولا يظاهروا عليه ولا يوانوا عليه عدوه وهم على كفرهم آمنون على دمائهم وأموالهم. وقسم حاربوه ونصبوا له العداوة وقسم تاركوه فلم يصالحوه ولم يحاربوه بل انتظروا ما يقول إليه أمره وأمر أعدائه صلى الله عليه وسلم. ثم من هؤلاء القسم لا حاربوه ولا يعني عاهدوه. ثم من هؤلاء من كان يحب ظهوره وانتصاره في الباطل ومنهم من كان يحب ظهور عدوه عليه وانتصاره ومنهم من دخل معه في الظاهر وهو مع عدوه في الباطن ليعمل الفريقين وهؤلاء هم المنافقون. فعامل كل طائفة من هذه الطوائف بما أمر به ربه تبارك وتعالى، فصالح يهود المدينة وكتب بينهم كتاب أمن، وكانوا ثلاثة طوائف حول المدينة: بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة. فكان بنو قينقاع أول من نقض ما بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحاربوا فيما بين بدر وأحد، وحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أمرهم أن يخرجوا من المدينة ولا يجاوروه بها. أول طائفة نقض العهد بنو قينقاع فخرجوا من المدينة، ثم نقض العهد بنو النضير، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إليهم يستعينهم في دية قتيلين من بني عامر، وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنب جدار من بيوتهم فتأمروا على قتيلهم صلى الله عليه وسلم، وأن يعلو رجل فيلقي صخرة عليه، فانتجب لذلك عمرو بن جحاف بن سعد أحدهم، وصعد ليلقي عليه صخرة، ونزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أراد القوم، فقام ورجع بمن معه من أصحابه إلى المدينة، وأمر بالتهيؤ لحربهم، ثم سار بالناس حتى نزل بهم فحصرهم ست ليالي، فتحصروا منه في الحصون، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع النخيل وتحريسها، ثم حرف الله في قلوبهم الرعب. لما حرف الله الرعب في قلوبهم هم الذين طلبوا الجلاء، سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجليهم وأن يكف عن دمائهم، على أن لهم ما حملت الإبل من أموالهم إلا الحلحم، ففعل فاحتملوا من أموالهم ما استقلت به الإبل، فكان الرجل منهم يهدم بيته عن نجاح ذلك، عن العتبة أعلى أنداب، فيضعه على ظهر بعيره فينطلق به، فخرجوا إلى خيبر، ومنهم من سار إلى الشام، وحلوا الأموال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت له خاصة يضعها حيث كان، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المهاجرين الأولين دون الأنصار. إلا أن سهل بن حريث وأبا إزامة ذكر فقرا فأعطى هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يسلم من بني النضير إلا رجلان يامين ابن عمير بن كعب وأبو سعد ابن وهب أسلم على أموالهما فأحرزاها. قال ابن إسحاق: وقد حدثني بعض آل يامين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليامين: ألم ترى ما لقيت من ابن عمك وما هم به من شأني، يعني ما أراد ختمه، فجعل يامين ابن عمير لرجل جعلا على أن يقتل له عمرو بن جحاف، فقتله فيما يزعمون. ونزل في بني النضير سورة الحشر بأسرها، يذكر فيها ما أصابهم الله به من مثلة، وما سلط به عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم وما عمل